فأصبح من عباد مؤمن وكافر، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، الله ما معناه؟ قال العلماء معنى الله أي ذو الألوهية على الخلق، أي أنه هو المعبود حقا، فكل ما عبد من دونه فإنه باطل، وأما عبادة الله فهي حق. هذا اسم الذي لا إله إلا هو، هذا نفي الشرك، فلا معبود حق إلا الله. الملك، وهي أبلغ من المالك، ولهذا جاءت لما أطلقت الملك دون المالك، لكن في الفاتحة مالك يوم الدين، هذه مقيدة، مع أن فيها قراءة سبعية مالك يوم الدين، لكن الملك أعظم، لأن الملك يعني ذا السلطان، والمالك لا تعني السلطان، ولهذا كلنا يملك، أنا أملك ثيابي هذه وأن تملك ثيابك، لكن هل نحن ملوك بملكنا لثيابنا؟ لا، إن لسنا السلطان. فالملك أعظم من المالك، لأنه يتضمن الملك وزيادته وهي السلطة. القدوس أي ذو القداسة، وهي الطهارة والنزاهة عن كل عيب. السلام أي السالم من كل عيب، من كل نقص. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تقول السلام على الله من عباده. ليه؟ لأن الله هو السلام، وإنما يدعى بالسلام لمن يمكن أن يلحقه نقص، أما الله عز وجل فإنه السلام الذي لا يلحقه النقص، ولهذا لا يجوز أن تقول السلام عليك مني يا ربي، أو السلام على الله من عباده، هذا حرام، لأنك إذا قلت هذا أوهمت أن الله يمكن أن يلحقه النقص، وليس كذلك. أيضا يقول السلام على جبريل وميكائيل، كم سلموا على كم واحد؟ شيبوا جماعة، السلام على الله واحد، السلام على جبريل وميكائيل. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله من عباده، ثم أرشدهم إلى أن يبدلوا كلمة على جبريل وميكائيل بما هو أعم، فقال قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. على جبريل وميكائيل كم يسلمون عليه؟ على جبريل وميكائيل كم يسلمون عليه؟ السلام عليكم على اثنين، على اثنين من عباد الله الصالحين. على عباد الله الصالحين، على كل عبد صالح في السماء والأرض، إذن على جميع الملائكة، على جميع الصالحين من بني آدم، على جميع الصالحين من الجن. والسؤال الأخ، هل في الجن صالحون؟ الدليل قوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، هل في الجن مسلمون؟ الدليل قوله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. إذن في الجن مسلمون، وفي الجن صالحون، وهم أعلى من المسلمين. قول المصلي وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح، هل يشمل الأمم الصالحة من قبل؟ الجواب نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، الموجودين والذين توفوا من قبل. ولنقتصر على هذا، لأن الساعة بلغت السادسة الآن، حتى نجعل نصف ساعة للأسئلة. نعم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من أسماء الله تعالى المحسن، وما الدليل عليه؟
نعم من أسماء الله المحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان على كل شيء.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: وهل يجوز أن نقول أن الله الصانع؟
أولا، القاعدة عندنا أن لا يؤتى بسؤالين لواحد.
هذا لآخر.
نعم،
هذا لشخص آخر.
نعم،
لشخص آخر.
يعني شخص آخر.
نعم.
إذن قل: ويقول سائل.
طيب.
ما طيب، لا يجوز أن نقول إن الله صانع على أنه اسم من أسمائه، لأن ذكرنا لكم قبل قليل أن أسماء الله توقيفية، لا يمكن أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لكن يجوز أن تخبر عنه بأنه صانع، لقول الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فيجوز أن تقول إن الله صانع وإن الله متقن، لكن لا تسميه بهذا، لأن الاسم إنشاء، والخبر ليس بإنشاء. يجوز أن تقول إن الله متكلم، ولا يجوز أن تسميه بالمتكلم. يجوز أن تقول إن الله مريد، ولا يجوز أن تسميه بالمريد. إذن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، والتسمية إنشاء فلا تجوز إلا بتوقيف.
جزاكم الله خيرا. يقول سائل: قول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كيف نفهم هذه الآية فضيلة الشيخ؟
نفهمها كما أراد الله: يمكرون ويمكر الله، والمكر هو الإيقاع بالخصم بأسباب خفية، أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يشعر بها، هذا المكر. هؤلاء الماكرون مكروا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والله تعالى أشد مكرا وأعظم، والمكر في المقابلة يعتبر قوة وصفة كاملة. ولهذا لا يجوز أن تقول إن الله ماكر، لكن يجوز أن تقول يمكرون ويمكر الله. والأضرب لكم مثلا: مكرت قريش بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمكر الله بهم. اسمع: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة آراء اجتمعت قريش، ماذا يصنعون بهذا النبي؟ اجتمعوا وطرحوا ثلاثة آراء: الإثبات والقتل والإخراج. الإثبات يعني الحبس، ثبته بالقيد حتى لا يخرج، هذا الحبس. القتل معروف. الإخراج من البلد نفي. استقر رأيهم على أن يجمعوا من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا قويا، ويعطى سيفا صارما، ثم يضربون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربة رجل واحد، وحينئذ يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقتلوا من كل قبيلة. يلجؤون بعد هذا إلى إيش؟ إذا لم يمكن يتمكن من قتل، يرجعون إلى إيش؟ إلى الدية. وهذا ما تريده قريش، لكن المكر هذا المكر فمكر الله بهم. اجتمعوا عند باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه إذا خرج، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يمكنهم من ذلك. خرج قبل هذا، وقيل إنه خرج وهم جلوس وجعل يذر على رؤوسهم التراب ويقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن مكر الله عز وجل حق في مقابل إيش؟ عجيب يا أخي، في مقابل مكر أعدائه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وأمثال هذا كثير. صفات تدل على القوة في مقابلة الأعداء، أما المكر على سبيل الإطلاق بأن تقول إن الله ماكر فهذا حرام. هنا شيء، هل يوصف الله بالخداع؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فهو كالمكر سواء. هل يوصف الله بالخيانة؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة هي الغدر بالغير في موضع الائتمان، وهذا صفة نقص، بخلاف المكر والخديعة فإنها في مكانها صفة كمال. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يبارز عمرو بن ود، وعلي رضي الله عنه معروف بالشجاعة والقوة، فخرج إليه هذا الرجل ليبارزه. وهذا فن يستعمله المقاتلون، يخرجون أقوى واحد منهم وأشجع واحد ليقابل نظيرهم في الطرف الآخر، فإذا قتل أحدهم الآخر ذل قومه، أي قوم المقتول. لما خرج عمرو بن ود ليقتل علي بن أبي طالب، صاحبه علي وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. إيش الخديعة هذه؟ الرجل هذا التفت ظن أن أحدا لحقه، لما التفت صار ضرب رقبته سهلا، فضرب علي رضي الله عنه رقبته وأماته. هذه الخديعة هل هي جائزة أو غير جائزة؟ جائزة لا شك، لأن هذا الرجل المبارز خرج ليقتل علي رضي الله عنه، فأراد أن يبين علي رضي الله عنه أنه خير منه. على كل حال، الرب عز وجل لا يوصف بالمكر والخديعة والاستهزاء وما أشبه ذلك إلا في مقام القوة، ولا يوصف بالخيانة أبدا. وبهذا نعلم أن قول العامة خان الله من يخون حرام ولا يجوز. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحبكم في الله، سمعت منكم اليوم أن اسم الرازق يدل على الرزق، نعم. فهل الرازق من أسماء الله أو الرزاق؟
كلها من أسماء الله، الرازق، الباسط، القابض، كلها من أسماء الله، كذلك الرزاق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن على عقيدة أهل السنة في إثبات صفات الله التي أثبتها لنفسه ونفي ما نفاه عنه، فهل يجوز لنا أن ننفي عنه ما لم يذكره تعالى عن نفسه من الصفات لا نفيا ولا إثباتا؟ فهل يجوز لنا أن ننفي عنه ما لم يذكره تعالى عن نفسه من الصفات لا نفيا ولا إثباتا؟
نعم، لا يجوز. ما يضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون الله قد أثبته لنفسه فنثبته مثل أحسنت مثل الرحمن الرحيم السميع البصير نثبته، وإما أن يكون مما نفاه الله عن نفسه فيجب أن ننفيه مثل لا تأخذه سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت وما ربك بغافل وأمثال ذلك كثير، هذا يجب علينا أن ننفيه، فنقول إن الله لا ينام ولا تأخذه سنة وإن الله لا يغفل وإن الله لا يظلم وما أشبه ذلك، يجب علينا أن نؤمن بهذا. في شيء ثالث لم يرد إثباته ولا نفيه، فلا يجوز لنا أن نثبته ولا يجوز أن ننفيه، مثال ذلك ما دندن به أهل التعطيل والإنكار من هل الله جسم أو ليس بجسم. أتدرون أن أهل التعطيل جعلوا هذا قاعدة أساسية لإنكار الصفات؟ فإذا قيل لهم إن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش قالوا إذا قلنا باستواء العرش لازم أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله، فجعلوا هذا الطاغوت الذي ارتكبوه جعلوه الميزان للإثبات والنفي. الجسم لو قال لنا قائل يريد أن يحرجنا أتثبت أن الله جسم؟ ماذا أقول؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت، ما الواجب علي؟ إذا كان إن أثبتت أخطأت وإن نفيت أخطأت فما الواجب؟ الواجب أن أتوقف، أقول والله أنا لا أثبت شيئا لم أثبته الله نفسه، ولا أنفي شيء ولا أنفي شيئا لم أنفي إلا عن نفسه، ولا تلزمني أنت بأن أثبت أو أنفي. أنا أشد أدبا منك مع الله ورسوله لأني لا أتجاوز ما حده الله ورسوله، لكن أسألك أنت، أنت قلت أثبت الجسم أو أنفه، أسألك أنت ماذا تريد بالجسم؟ إذا قال أريد بالجسم الشيء المكون من أجزاء بحيث يمكن تفرق هذه الأجزاء وتقطعها أوصالا، إذا قال أنا أريد بالجسم هكذا ماذا نقول؟ هل ننفي عنه أو لا ننفيه؟ ننفي هذا المعنى قطعا. وإذا قال أريد بالجسم ما يتصف بالصفات المعنوية والفعلية قلنا هذا غير منفع عن الله، فإن الله سبحانه وتعالى حي قيوم فعال لما يريد، يستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويأخذ الصدقات ويقبض السماوات، كل هذا ثابت. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ أنا أحب أن أدرس العقيدة والتوحيد وأفهمها كما فهم السلف الصالح، يقول ولكنني إنسان كثير الوسواس في كل صغيرة وكبيرة وتركت الدراسة في ذلك خوفا من حدوث هذا الوسواس وانشغالي بها، فبماذا تنصحونني؟
أنصح هذا الأخ السائل أن يستمر في معرفة مذهب السلف الصالح، وهو إذا عرفه لم يرد عليه وسواس، لكن الوساوس والشكوك إنما تأتي حينما يقرأ الإنسان في كتب أهل الكلام، هذا هو الذي سوف يتحير وسوف ترد عليه أسئلة ذهنية لا يستطيع الخلاص منها. وقد ذكرت لكم البارحة أن أكثر الناس شكا عند الموت من هم؟ أهل الكلام. لكن لو ما شيء على ما مشى عليه السلف الصالح دون أن تقدر أسئلة ما حصل لك هذا الوسواس. لنضرب مثلا باستواء الله على العرش، ما معنى استوى الله على العرش؟ أي على وارتفع عليه، لا شك في هذا، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تركبوا عليه. وقد سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام المدينة رضي الله عنه وغفر له، سئل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سئل الآن عن المعنى أو عن الكيفية؟ الكيفية، يعني السائل يقول كيف استوى. وهذا السؤال يرد من أهل التعطيل ليحرجوا أهل السنة في مثل هذا الإيراد، ولكن أهل السنة والحمد لله عندهم من السلاح ما يقطعون به أعناق أهل الكلام. طيب، مالك رحمه الله أطرق برأسه هكذا نزل وجعل يتصبب عرقا حتى عليه العرق، لماذا؟ لأن هذا سؤال عظيم، سؤال بدعي، سؤال محدث. هل الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كيف استوى الله على العرش؟ أجيب يا أخوان، أبدا ما قالوا هذا، آمنوا بالاستواء بمعناه لكن بدون كيفية ولا تمثيل. ثم قال الإمام مالك، قال كلمة مشهورة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. أخرجه مالك رحمه الله على ما له من سورة الأخلاق واللين، أخرجه من المسجد، لأن هذا فتح على الناس باب شر. السؤال عن أي صفة من صفات الله، عن كيفيتها، السؤال عنها بدعة، بدعة. لا يجوز أن نسأل عن أي كيفية من كيفيات صفات الله، حرام علينا، لأنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. ولأن في هذه الأمة من هو خير منا ولم يسألوا الرسول عنه؟ الصحابة خير منا والله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا. فإذا كانت أسباب العلم متوفرة والموانع منتفية ولم يحصل السؤال، علم أن السؤال بدعة. هل أنت أيها السائل كيف استوى، هل أنت أشد حرصا من الصحابة على معرفة كيفية صفات الله؟ أبدا. ولو كان السؤال عن الكيفية جائزا لكان أول من يبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم، لأن الجواب متوفر، الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو عالم. فعلى كل حال نقول: السؤال عن أي صفة، عن كيفيتها، بدعة، لا يجوز، بل علينا أن نسلم ولكن بدون تمثيل. وقد سمعتم البارحة قول الرازي وهو من فحول علماء الكلام، حيث قال: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فأثبت ما أثبته الله وأنفي ما نفى الله، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين في دعاء الوتر؟
نعم، لا بأس بها، لأن ذلك صح عن عمر رضي الله عنه. فإذا قنت الإنسان في صلاة الفجر في الوتر أو في الصلوات الخمس عند وجود النازلة فإنه يرفع يديه، لكن لا يمسح بهما وجهه، لأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لم تثبت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه بدعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: إذا غسلت المرأة طفلها من النجاسة وهي طاهرة متوضئة فهل ينتقض وضوءها؟
لا ينتقض وضوءها، يعني لا ينتقض وضوء الأم إذا غسلت فرج ابنها أو ابنتها، وذلك لأن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، أما إذا لم يكن لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. حتى الإنسان لو مس ذكره بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، إذا كان لشهوة انتقض. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. معنى بضعة أي جزء، فكما أنك لو لمست أذنك ما انتقض وضوءك، لو لمست رجلك ما انتقض وضوءك، كذلك إذا مسست ذكرك لا ينتقض وضوءك لأنه بضع منك. لكن إذا كان لشهوة فإنه ينتقض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ومعلوم أن الأم لا يمكن أن تمس فرج ابنها ذكر ابنها أو فرج ابنتها عند تنظيفهما من أجل الشهوة أبدا، هذا لا يمكن. الخلاصة الآن: إذا غسلت المرأة فرج ابنتها أو ذكر ابنها فإن وضوءها لا ينتقض. نعم.
إذا كان فيه نجاسة شيخ في السؤال،
حتى النجاسة، يعني لو أن الإنسان غسل النجاسة التي عليه أو على غيره فإن وضوءه لا ينتقض، ولكن عليه أن يغسل يديه بعد مباشرة النجاسة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: زوجتي معلمة ولدي أطفال، فهل يجوز لي إحضار خادمة لرعاية الأطفال؟
نعم يجوز، بشرط أن يكون معها محرم، أما بدون محرم فلا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال الدبلة في اليد اليمنى أو اليسرى على سبيل الخطوبة أو الزواج، أو هذا فيه تشبه؟
بعض إخواننا المعاصرين يقول هذا تشبه بالنصارى فلا يجوز، وبعضهم يقول هي خاتم من الخواتم فلا بأس بها. وأرى أن من المروءة أن لا يلبسها الإنسان، وكون لم يتزوج أو خاطب أو خاطبا، هل من الضروري أن يلبس هذا ليقول للناس إنه خاطب؟ نعم، لا، ليس بضروري. إذا كان ليس بضروريا فلا حاجة إليه. فأرى أن المروءة تقتضي أن لا يلبسها على هذا الوجه. أما لو لبس خاتما في أصبعه مجرد أنه خاتم فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقوم بعض الناس هداهم الله بإلباس أطفالهم ملابسا فيها صورا للحيوانات.
بإلباس
أطفالهم.
نعم.
ملابس فيها صورا للحيوانات، ويقول بعضهم: لم نسمع فتوى بتحريم الصور في الملابس، فهل هذا صحيح؟
أما كونهم لم يسمعوا فتوى فلا أدري، قد لا يسمعونها، لكن الفتوى أنه لا يجوز إلباس الصبيان ما فيه صورة إلا الحفاظة. تعرفون الحفاظة؟
نعم.
إيش هي؟ يلا قم، بارك الله فيك، أنت قلت نعم، أعلمنا بها.
يلبسونها الأطفال يا شيخ.
قم، بارك الله فيك،
على أساس
أنه
يتحفظون بها من
الضرر. آه. تمام، يعني ما يلف على فرج الصبي اتقاء البول والغائط، هذه الحفاظة، هذه وإن كان فيها صور فلا بأس، لأنها ممتهنة. إذا يعني أعظم من امتهان أن يطأ الإنسان عليها أو يجلس عليها، والصور إذا كانت ممتهنة كالتي يوطأ عليها أو يتكى عليها لا بأس بها. وإن كان تركها أحسن لكنها ليست حراما. كذلك الحفاظة لا بأس أن يلبسها الصغير، أما أن يلبسها قميصا أو سروالا فلا يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل حديث اللهم أجرني من النار 7 مرات كل يوم وكذلك كل ليلة صحيح، وهل يجير الله من النار؟
نعم الحديث فيه ضعف، وهذه لا تقال كل ليلة ولا كل يوم، إنما تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب إن صح الحديث. ومثل هذا عند بعض العلماء يقول لا بأس بالعمل به، لأنه إن صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المطلوب، وإن لم يصح فهو دعاء لا يضر الإنسان، فكأن الإنسان يقوله على رجاء إن كان صحيحا حصل له ما جاء في الحديث، وإن لم يكن صحيحا فإنه لم يتضرر بشيء. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آله صلاة تكون لنا شفاء من كل داء؟
أما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فلا شك أنها جائزة، كما أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام حين قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما أن تكون الشفاء من كل داء فلا أعلم هذا ولا أظنها يستقيم، لأن هذه مجرد دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون شفاء؟ لكن الفاتحة هي الشفاء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يؤتيك أنها رقية، يعني الفاتحة. باقي دقيقة واحدة دقيقة.
سائلة تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد الحرام أو أي مسجد بعد وقت الصلاة من أجل سماع الدروس والمحاضرات والاستفادة منها؟
لا يجوز، لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف بالبيت، لأن الطواف مكث، فلا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد إلا لضرورة، كما لو كانت امرأة مثلا مع أهلها وتخشى على نفسها أن بقيت في المنزل، وكذلك أيضا إن بقيت في الشارع وتقول تدخل في المسجد من أجل حماية نفسها، هذا لا بأس به للضرورة، وأما لغير الضرورة فلا يجوز، وهذا بخلاف العبور من المسجد، فلا بأس أن تعبر الحائض من طرف المسجد إلى طرفه بشرط أن يؤمن تلوث المسجد بدمها. نعم
هذا شيخ طلب وليس بسؤال. أهل طيبة الطيبة يطلبون منكم البقاء مدة أكثر أو وعدهم بدورة علمية في أيام مقبلة إن شاء الله.
طيب أنا أحب أيضا أن أجلس هنا و يعني يحصل بحث مع إخواني، لكن الأمور قد لا تساعد، إنما إن شاء الله تعالى كلما تيسر لي فأحضر إلى هنا، وأنا إذا رأيت الحمد لله هذا الجمع الكثير أنشط على أن أحضر، وإن شاء الله لعل الله أن يأتي بخير. الليلة في درس إن شاء الله، المغرب فيه درس إن شاء الله هنا. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وقوموا إلى فطوركم، بارك الله لكم في الفطور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.